بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا درس جديد في تفسير سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. نقرأ اليوم في التفسير الآية الأولى التي قرأتها لكم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يتحدث رب العالمين عن نفسه جل جلاله فيقول إنا نحن نحيي الموتى، مع أن الله عز وجل واحد، لكنه تكلم بضمير الجمع. الله واحد، لماذا لم يقل إني أنا أحيي الموتى؟ قال إنا نحن نحيي الموتى. هذا الجمع جمع تعظيم. جرت العادة أنك إذا أردت أن تخاطب رجلا كبيرا وصاحب مكانة عالية وصاحب وجاهة عريضة تخاطبه بلفظ الجمع، تقول لهم له أنتم يا مولانا قلتم كذا، مع أنه هو واحد هو الذي قال، بس أنت أدباً معه تقول أنتم قلتم، أنتم فعلتم، أنتم أردتم. كتب الشاعر يقول أضحى التنائي بديلاً عن تدانينا وناب عن طيب لقياكم تجافينا بنتم وبنا، يعني ابتعدتم وابتعدنا. هو يتحدث عن نفسه وعمن يحب ويقول أنا ابتعدت وأنت ابتعدت، لكنه قال بنتم وبنا، فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا. شايف هذه نون الجماعة فيها نون تعظيم. الآن رب العالمين يقول إنا، وهذه واحدة. ثم كان يكفي أن يقول الله عز وجل إنا نحيي الموتى، أو أن يقول نحن نحيي الموتى، فلماذا قال إنا نحن؟ هذا للتأكيد، لأنه لا يحيي الموتى إلا الله. بالمناسبة أيها الإخوة، من منكم يستطيع أن ينطق بهذه الجملة على نفسه؟ مستحيل. من من البشر يستطيع أن ينطق بهذه الجملة وينسبها لنفسه؟ مستحيل. وهذا واحد من الفروق بين كلام الله عز وجل وكلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في كلام الله ترى جلال الربوبية، إنا نحن نحيي الموتى، الكلمة ما بيستطيع بني آدم يقولها، لكن الله يقولها. أحيانا بعض الناس يقول يا أخي ما أدرك أن هذا القرآن من عند الله، بركي من عند محمد صلى الله عليه وسلم، بركي هو اخترعه. فواحد من الأجوبة، هناك عشرة أجوبة لهذا السؤال، واحد من الأجوبة اختلاف الأسلوب بين نظم القرآن وبين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جرت العادة أنك إذا كنت تتكلم لك طريقة بالكلام، لك طريقة بالأسلوب، أو لك أسلوب بالكتابة أو بالكلام، بحيث لكثرة قراءتي لكلامك بعد حين لو عرضوا علي نصا دون أن يسموا صاحبه أقول هذا النص لفلان، شايف الإنسان له أسلوب معين. أحيانا بعض الكتاب في المجلات في الجرائد في الشعر لهم أسلوب معين، بحيث أنت تصل إلى مرحلة إذا كنت قارئا فطنا بعد حين إذا أعطيناك نصا وقلنا لك خمن لمن هذا النص، تقول هذا لفلان. نقول ما أدراك؟ تقول أنا حفظت أسلوبه، له أسلوب معين بالكلام هذا الرجل. جرت العادة أن الإنسان له أسلوب معين، كل إنسان. الآن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم له أسلوب يباين أسلوب القرآن، القرآن له أسلوب آخر. لذلك ما الدليل أن هذا القرآن ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اختلاف الأسلوب. تجد في آيات القرآن جلال الربوبية، وتجد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذل العبودية. يعني اسمع هذا الحديث الذي تحفظه وقارن مع إنا نحن نحيي الموتى. يقول اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي. شايف؟ تقرأ بهذه الكلمات العبد المفتقر إلى الله، وتقرأ في إنا نحن نحيي الموتى جلال رب العالمين. وهذه ثانية في هذه الآية، الله يقول إنا نحن نحيي الموتى. المشكلة أيها الإخوة في النقطة الثالثة في هذه الآية، أن الناس عامة تؤمن بالموت، لكن طائفة من الناس لا يؤمنون بالبعث بعد الموت. لذلك تجده يرتكب الموبقات كلها، ويخالف المأمورات كلها، ويعتدي على الحرمات كلها، لأنه لا يؤمن بإنا نحن نحيي الموتى. يظن نفسه بأن الحياة متعة وحسب، بأن الحياة لذة وحسب، بأن الحياة قضاء للوطر وحسب. أما المؤمن فيؤمن بإنا نحن نحيي الموتى، بس أحيانا حتى نحن المؤمنين ننسى. فتجد إنسانا يعتدي على حق الإرث لأخته، هذا إيمانه بإنا نحن نحيي الموتى ليس كاملا. أحيانا إنسان يعتدي على حق مراجع، موظف في دائرة يعتدي على حق مراجع، وأحيانا المراجع يعتدي على حق موظف. أحيانا بائع يغبن زبونا، وأحيانا الزبون يبخس البائع حقه. أحيانا شريك يسيء إلى شريكه. أحيانا زوج يكره زوجته على طلب الطلاق حتى يتنصل من حقوقها المادية. هذا إيمانه بإنا نحن نحيي الموتى بحاجة إلى تجديد. لو آمن بأن الله عز وجل سيحييه وبالتالي سيسأله، لما ظلم هذه المرأة حقها. وأنا أعلم أيها الإخوة، عددا من الشباب جاءني ليستشير في مسألة حدث بينه وبين زوجته طلاق، وهذا الطلاق بطلب الزوجة. والله أكثر من حالي يقول لي هذا الشاب الزوج، مع أني أعلم من خلال ما قرأت من مما قال لي ومما قيل لي أنه مظلوم، يقول لي يا أستاذ أنا لا أريد أن أبخسها شيئا من حقها. قل لي ماذا يترتب علي شرعا وأنا أريد أن أعطيها حقها كاملا. هذا إنسان يؤمن بإنا نحن نحيي الموتى، لأن الحياة الحقيقية أيها الإخوة هي الحياة التي تأتي بعد هذه الآية. بعد أن نموت ونقف بين يدي الله، هناك الحياة الحقيقية، وهناك السعادة الحقيقية، وهناك الشقاء الحقيقي. أن يقول الله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني نكتب ما قدموا وما أخروا. أثر الإنسان، نقول الإنسان في مسيره يترك آثارا لأقدامه وراءه، فالأثر هو ما يقع خلف الإنسان. فالله عز وجل قال نكتب ما قدموا وما أخروا، يعني وآثارهم وما أخروا. وهنا وقفة طويلة أيها الإخوة، كل واحد بيننا مكتوب في سجلاته عند الله عز وجل ما يقدم الآن، وسيكتب أو سيكتب في هذه السجلات ما سيترك من أثر بعده. أنا أريدك الآن وأنت جالس في هذه الجلسة، وأنت جالسة في هذه الجلسة، أن تفكر الآن ماذا ستترك من أثر بعدك. أنت 100% ستموت، وأنت 100% ميتة. ما الأثر الذي سيبقى في هذه الأرض؟ ثم ما مدة استمرارية هذا الأثر؟ يا أيها الإخوة والأخوات، نحن الآن يجب أن نقرر الأثر الذي سنتركه. إذا ما فكرت وما قررت وما خططت، ستبقى لا قيمة لك، وستموت ولا قيمة لك. لابد الآن أن تفكر بأثر تتركه بعد أن تموت. الآن أنا سأعطيكم عن نماذج لهذه الآثار. أولا، يقول المفسرون: فآثار المرء التي تبقى وتذكر بعد الإنسان من خير أو شر يجازى عليها، من أثر حسن كعلم علموه، أو كتاب صنفوه، أو حبيس احتبسوه، يعني وقف أوقف وقفا لوجه الله تعالى، أو بناء بنوه من مسجد أو رباط أو قنطرة أو نحو ذلك. هذه آثار جيدة. الآن في ناس يتركون آثار سيئة. الآن سأعطيكم نماذج أيها الإخوة، بس أنا أريدك بين هذه النماذج أن تبحث لنفسك عن واحد منها، وأن تبحثي قبل أن تموتي، وقبل أن تموت تترك هذا الأثر. وبالطبع إذا بدك الأثر يكون كبير، لازم يكون العمل الذي تخلفه كبيرا. يعني أنت ممكن تترك أثر يبقى بعدك أسبوع. يعني ممكن واحد إذا مات يقول: أنا بس موت أول 3 أيام اعملوا طعام وأهدوه للمساكين، وهي أنا تارك لكم 100,000 ليرة سوري. منيح، هذا الأثر جيد، بس مدته 3 أيام بعدين انتهى. في واحد تاني عنده طريقة يريد أن يترك أثر، قام راح أنشأ مطعم لإعداد وجبات لفقراء، يوزع وجبات في كل يوم 10,000 وجبة طعام، حصل على الرخص الرسمية لإنشاء هذا المطعم، اشترى الأرض، بنى على هذه الأرض هذا البناء، جاب الأدوات، جاب العمال، أشرف على مباشرة العمل، لقى الطريقة الصحيحة لتوزيع هذه الوجبات، تواصل مع الفقراء ومع الجمعيات الخيرية، صنع كوبونات، باشر يأتي هؤلاء الفقراء أو المعوزين ويأخذ وجبات الطعام. الوجبات الأولى ما كانت ناجحة، بعد أسابيع صارت أفضل، بعد شهر العمل صار أحسن، بعد 2 سنين صار العمل قويم وله آلية مؤسساتية للعمل، ثم مات هذا الإنسان. في فرق كبير بين واحد وصى هي 100,000 طعمه عن روحي مساكين وفقراء، ترك أثرا خيرا بس انتهى بعد 3 أيام. أما ذاك الذي أنشأ هذا المطعم، هذا المطبخ، سيبقى هذا المطبخ يعمل لمدة ربما 300 سنة إلى الأمام. في منطقة الشيخ محي الدين هناك تكية لصناعة الطعام للناس المحتاجين، صلى قريب 600 سنة، تمر بفترات تقف وتمر بفترات تنطلق، والآن هي منطلقة 600 سنة يوزع الطعام فيها. بس يلي ساوى هذا المشروع تظنونه أنه يعني صنعه بأسبوع زمان أو بشهر زمان أو بسنة زمان؟ هذا استهلك من أعصابه ومن عقله ومن ماله ومن وجاهته ومن علاقاته الاجتماعية ومن جلساته ومن سهراته. الله به عليم، يمكن 20 سنة عمل بس ترك أثرا 600 سنة يبقى بعده. الآن أنت 100% بدك تموت، فكر الآن بأثر. الطبع الذي يبني مثل هذا المشروع مستحيل أن يبنيه وحده، ما ممكن، بده فريق عمل، بل بده فرق من العمل. لذلك أنت لوحدك ضعيف، تعاون مع من حولك من أصحاب، من أرحام، من أصدقاء، أنت تعاوني مع من حولك، اسمعي لنا أثرا، لأن الله عز وجل عم بيقول ونكتب ما قدموا وآثارهم. مين اللي نكتبه؟ الله عز وجل هو يكتب. الله سيسجل لك أعمالك. شوف أنت شو بدك الله يسجل لك. كنت من سنوات أبحث عن مسألة علمية دقيقة شق علي جوابها، وبينما كنت أقرأ في كتاب الإحياء للإمام الغزالي وإذا بي أجد جوابا لهذه المسألة. الإمام الغزالي من وفيات 505 للهجرة، يعني تقريبا قبل 900 سنة الرجل متوفى، خلف كتبا من جملتها كتاب إحياء علوم الدين، كتاب من 4 مجلدات. أنا وجدت الجواب فيها. يا لطيف، عندما وجدت الجواب كأنك أعطيتني يعني ثروة. من فرحتي خطر لي، وقع لي أنه بدي أقرأ الفاتحة عن روح الإمام الغزالي، فأغلقت الكتاب وقرأت له الفاتحة. بعد قراءة الفاتحة دمعت عيني، قلت هل كان الإمام الغزالي يتصور بأنه سيأتي إنسان بعد 900 سنة يقرأ له الفاتحة؟ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. هذا أثر يكتب للإمام الغزالي، 900 سنة الكتاب بعده باق. فكر، لازم تترك لك شيء أثر. الإمام البخاري ألف صحيح البخاري، صلوا 1200 سنة مألفه، لهلأ ما من خطيب جمعة، ما من مدرس شرعي، ما من دارس مسلم وغير مسلم للشريعة الإسلامية إلا ينبغي عليه أن يقرأ من صحيح البخاري. 1200 سنة والكتاب يقرأ فيه. بس الإمام البخاري بقي بصناعة هذا الكتاب 16 سنة، كان حضران درس هيك له شيخ اسمه إسحاق ابن راهوي، فشيخه إسحاق هيك حكى بقلب الدرس بشكل عارض، يعني قال والله يا جماعة لو جمعنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة في كتاب مختصر. يقول الإمام البخاري هو قاعد بالدرس، فوقعت هذه الكلمة في قلبي، قال فخرجت وعزمت أن أفعل. غاب 16 سنة وهو يعمل في هذا المشروع، بعد 16 سنة جاء بالكتاب إلى شيخي. سيدنا الإمام علي يقول إنما مثلك من العالم كمثل رجل استظل بظل نخلة لا يدري متى يسقط عليه منها شيء. شايف نحن ليش نحضر في مجالس العلم أيها الإخوة مرة ومرة ومرة، كل أسبوع كل أسبوع؟ ليه؟ أنت ما تدري بأنه مجلس سيهبط عليك من هذه النخلة شيء، فيكون في هذا الشيء سبب سعادتك في الدنيا والآخرة. بالضبط مثل التجارة الأمر. هلا صاحب المحل بيفتح المحل كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، بس هو ما بيعرف ايمت سيأتي الزبون اللي حتنقش معه فيه بهالزبون، بجوز من أول يوم بس بجوز بعد 10 سنين، بس هو كل يوم يأتي إلى المحل بنفس الساعة ويترك محله في نفس الساعة ويقول يا رب ارزقني، بعدين الله عز وجل إذا رآه مجتهدا آتاه هذا العطاء. أيها الإخوة، قبل أن تغادر هذا المجلس أنا أتمنى عليك أن تبدأ بالتفكير، لابد أن تترك أثرا، وأنت لابد أن تتركي أثرا. ما هو هذا الأثر؟ ست الشام، أنا عم بعطيكم الآن نماذج من هذه الآثار. ست الشام أخته لصلاح الدين الأيوبي من وفيات 616 للهجرة، يعني تقريبا 800 سنة، بانية في مدينة دمشق ست الشام، هي مدفونة في جنوب سوق الخجة في مسجد اسمه الشامية، مدفونة في المسجد هناك هي وزوجها وأخوها. بنت في مدينة دمشق مدرستان أو مدرستين، هاتان المدرستان إلى اليوم طلابنا يدرسون في هذه المدارس. 800 سنة وست الشام، تخيلوا الأجور التي تنزل إلى قبرهم، ونكتب ما قدموا وآثارهم. إلا الله سجل لست الشام هذا الأثر. إحدى الجمعيات الخيرية في مدينة دمشق أنشئت عام 1959 ميلادي. يقول لي المحاسب فيها، قال أول ميزانية أنا أعددتها لهذه الجمعية عام 59 كانت 256 ليرة سوري، خلال سنة كاملة 256 ليرة سوري. بعام 2000 صارت الميزانية 200 مليون ليرة سوري، كانت 200 ليرة سوري صارت 200 مليون، يعني مليون ضعف تضاعف. فيك تتخيل الذين أسسوا هذه الجمعية وسعوا عليها في انطلاقتها حتى مشى العمل، قديش يصبوا على أجورهم، على قبورهم من الأجور. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. أنت ستموت، ما بعرف إيمتى، يجوز بعد أسبوع، يجوز بعد شهر، يجوز بعد 10 سنين، بس يا أيها الإخوة الله وكيلكم، إذا بدك أثر محرز بدك 30 سنة شغل. فإذا عمرك 30 سنة يعني دوبك لحق، عرفت؟ والله المستعان، إذا بدك أثر كبير، طبعا مشروع كبير بدك اسم عالي، بدك أثر عند الله يكتب تنافس به الآخرين. أبو حنيفة النعمان صاحب المذهب الحنفي من وفيات 150 للهجرة، ثلث سكان الكرة الأرضية من المسلمين يتعبدون الله تعالى على مذهب الإمام أبي حنيفة. إذا كان عدد المسلمين الآن 1.5 مليار مثلا، 500 مليار بني آدم الآن موجودون على الأرض يتعبدون الله في عبادتهم متبعين الإمام أبي حنيفة. واللافت يا أيها الإخوة أن أبا حنيفة كان تاجرا، تاجر خز قماش يعني، وكان يطلب العلم. شو هالزلمة، أكيد هذا كان عنده مشروع كبير في حياته استهلك كله فيه، بس الله عز وجل عوضه بهذه الأجور العالية. في مدينة دمشق أوقاف عجيبة. كان في مدينة دمشق وقف اسمه وقف لأضامي. شو هذا وقف لأضامي؟ كل ولد يذهب إلى المدرسة في تاجر أوقف في كل يوم نصيبا معينا من الأضامي، هذه الأكلات الطيبة التي كان الأولاد يعرفونها، الحمص يعني المشوي مع الملح أو المحمص مع الملح. طيب يعطى كل ولد ذاهب إلى المدرسة هذه الهدية. طبعا الأولاد لقد ما بتقول له حبيبي المدرسة منيحة، العلم يبني بيوتا لا عماد لها، العلم نور والجهل ظلام، أحسن من كل هالكلام أعطيه سكرتين ثلاثة. قال له عم بابا إذا تروح على المدرسة بدي أعطيك سكاكر، بيقول لك منيح. فأوقف وقف اسمه وقف، وقف لأوباما. كان في وقف بمدينة دمشق اسمه وقف الأواني المكسورة. كل ابن أو كل جاري أو خادم يرسله سيده لشراء طعام أو شراب بآنية، فهو وراكد أو ماشي بيوع فبينكسر الصحن، فسيده ممكن أنه يزجره أو يعاقبه. كان يروح إلى مكان الوقف يعطيهم القطع المكسورة ويعطوه قطعة صحيحة لأجل أن لا يزعجه أو أن لا يزعجه أو أن لا يؤذيه سيده. كان في وقف في أرض معرض دمشق الدولي الآن، وقف الحيوانات الهريمة أو المسنة. كل واحد عنده حيوان مسن كبير، هذا الحيوان شاخة، مشان ما يرهق بالعمل له أن يذهب إلى ذلك المكان، يأخذ ناقته أو دابته ويضعها هناك ويأخذ بدلا عنها ناقة فتية. شو هذا؟ شوف المسلمون وين وصلوا، يعني في رقة تعامل وحساب للأعمال الصالحة، صاروا يفكرون حتى بالحيوانات. هذا فضلا عن عشرات ومئات الأوقاف المرصودة للمساجد ولمدارس العلم وللكتب وما إلى ذلك. في امرأة بمصر غير معروفة الاسم موجودة بالقاهرة، توفيت عليها رحمة الله، ليس من بعيد، من قريب، مجهولة الاسم، لكن تسمى في القاهرة الخازندارة. هذه الخازندارة بنت كلية أصول الدين في جامعة الأزهر. تخيلوا خريجين هذه الكلية منذ أن أسست أو أسستها هذه المرأة، شوف الأجور التي ستلحق هذه المرأة. بعد ذلك بنت مشفى الخازندارة، وبعد ذلك بنت دار أيتام للخازندار. ماتت المرأة، استركت يا أخي أثر. طبعا الأمر ليس مرتبطا بالمال يا أيها الإخوة، يعني واحد بيقول إن أنا ما معي شيء من المصاري، لذلك ما عندي شيء. لا، مرات المال لعله يكون أبسط الأمور، بس تحويل الكتلة النقدية إلى مشروع تراه بعينيك، هذا من أصعب الأمور، من أصعب الأمور الإشراف على هذا التحويل واختيار الكفاءات التي ستعمل فيه. فإذا أنت عندك قدرة يا أخي، أنت ومن حولك من أصحاب، من أصدقاء، من أقارب، الآن، لأنه رب العالمين سيكتب آثارك، فاختر الشيء الذي تريد أن يكتبه الله عز وجل. ختاما، مثال أخير، الإمام الأوزاعي. هذا الإمام الأوزاعي اسمه عبد الرحمن ابن عمر، من وفيات 774 للميلاد. قديش صلى متوفى؟ يعني شيء 1300 سنة، هو 157 للهجرة. الإمام الأوزاعي أيها الإخوة، هذا بيشبه الإمام الشافعي ومالك والحنبلي أحمد بن حنبل والحنفي أبو حنيفة. هلأ هذا الكلام خاص للأخوات. يقولون بأن الأوزاعي نشأ يتيما في حجر أمه، ما له أب، ربته أمه تربية تعجز الملوك أن تربي أولادها مثل تربيته. ابنك يعتبر مشروع خيري كبير، إذا أنت استطعت أن تحولي من هذا الابن أو هذه البنت أو هؤلاء الأفراد في بيتك، أولادك، تحوليهم إلى أناس يكونون كصلاح الدين الأيوبي. هذا الإمام الأوزاعي كانت الفتية في الأندلس وفي الشام على مذهبه، بقيت قريب 100 سنة يفتى في الأندلس في إسبانيا وفي الشام على مذهب الإمام الأوزاعي. هو من بعلبك، لأن الشام المراد بها يعني بلاد الشام، كان كل الفتية على مذهب الإمام الأوزاعي. الأوزاعي صناعة أمه. ابنك مشروع خير كثير كبير، أثر كبير لك في الأرض وفي السماء. لذلك لما أنت تقصرين نفسك على أولادك، ما تظني بأنك يعني لا تفعلين شيئا، أنت تفعلين شيئا مشروعا كبيرا في الدنيا وفي الآخرة. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فيا أيها الإخوة، تعالوا نبدأ نفكر. وأنا أعلم بأن عدد لا بأس به من الإخوة والأخوات، الحمد لله، الآن داخلين في آثار عالية جدا، بس هممهم أعلى مما هم فيه ويطمحون بشيء أكثر. بس نحن نريد حركة جماعية، كلنا يكون لنا آثار عالية عند الله عز وجل. كل واحد بيننا رجلا أو امرأة موهوب بشيء وأعطاه الله إمكانات معينة، ابحث عن موهبتك وعن إمكاناتك، وابدأ مع من حولك ممن تثق به، تفكر في إنشاء أثر كبير يكتبه الله تعالى لك. إن شاء الله في المجلس القادم كمان سأتحدث في هذا الأمر، لأحدثكم عن عقبات ستواجهكم عندما تنشئون آثارا كبيرة. اللي بده ينشئ أثر كبير في عقبات ستصطدم به، ما لازم يتراجع أو يتقهقر، لابد أن يستمر بهذا المشروع. يأتي عنها حديث في الدرس القادم إن شاء الله. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.